إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في قراءة مقدمة التفسير للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وذكرنا أنه نقل في هذه المقدمة بحثا بكامله من مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكر في هذه المقدمة السلام ورحمة الله وبركاته وذكر في هذه المقدمة أن التفسير يكون بالقرآن، فإن لم تجد في القرآن ففي السنة، فإن لم تجد ففي أقوال الصحابة، فإن لم تجد ففي أقوال التابعين. وقلنا إنه لا دليل على هذا التدرج، بل لا بد من النظر في الكتاب والسنة معا عند ابتغاء تفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يأتيكم قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله واستطردنا في ذكر فضائل ابن عباس وقبله ابن مسعود رضي الله عنهم. وقصدنا من ذكر هذه الفضائل هو أن تطمئن النفس عند ورود التفسير عن هذين الإمامين الجليلين. وانتهينا من فضائل ابن عباس رضي الله عنهما، وبقي من فضائل ابن عباس يعني فضل هام، وكنت يعني أظن أن الأثر الوارد فيه يعني ضعيف، ولكن لما بحثنا أكثر وأكثر وجدنا أن هذا الأثر أثر صحيح، بل قال عنه الذهبي عليه رحمة الله: إنها قصة متواترة، ما هو هذا الأثر؟ هذا الأثر رواه الأجري في الشريعة في فضائل ابن عباس رضي الله عنه برقم 1818، برقم 1818 ذكره الأجري في كتاب الشريعة، وهذا كتاب عظيم، وليتنا نجتمع على قراءته، كتاب في الشريعة الأجري. المهم أنه ذكر في فضائل ابن عباس بسنده إلى سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس رضي الله عنه بالطائف فجاء طائر لم يرى على خلقته فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: هذه قصة متواترة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه طرق هذه القصة في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. و وابن كثير بسط ترجمة كبيرة لابن عباس في كتابه البداية والنهاية، فلترجع إليها في كتاب البداية والنهاية. الحافظ ابن كثير ذكر ترجمة مبسوطة لابن عباس رضي الله عنهما. المهم، لما كان ابن مسعود وابن عباس بهذه المثابة، فتجد أن السد الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن غالب ما يرويه عن هذين الرجلين، السد الكبير غالب ما يرويه عن هذين الرجلين. وسوف نذكر لكم يعني بحثا هاما جدا في الأسانيد إلى ابن عباس في التفسير، ونتكلم عن إسماعيل بن عبد الرحمن السد، هذا بحث مهم، بل يعني ينبغي أن يفرد هذا البحث في رسالة خاصة. إيش الأسانيد إلى ابن عباس رضي الله عنهما صحة وضعفة؟ شوف الأسانيد التي تذكر إلى ابن عباس في التفسير وتدرس، لأنها كثيرة جدا، ومنها الضعيف ومنها الصحيح ومنها الواهي والمتروك. المهم أن السدي يروي عن هذين الرجلين كثيرا. قال: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب. يبقى تعرف هذا، عندما يروي السدي عن هذين الرجلين فقد يروي عنهم ما يذكرونه من أهل الكتاب. وهل يجوز رواية ما ذكر عن أهل الكتاب؟ نحن قسمنا ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح، وهذا صدقه في شريعتنا، فأنت ترويه، وإذا سئلت عنه لابد أن تجيب، لأن هذا واجب عليك. القسم الثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، فهذا لا يروى، ولو روي لكان كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث ما هو مسكوت عنه، يعني لا نعلم صدقه من كذبه، وهذا هو الذي أباح الشرع لنا أن نحكيه عن بني إسرائيل، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم. إيش لما تقدم؟ يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيكون هذا الأمر الإيش؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا الأمر ليش للإباحة والرخصة، هذا الأمر للإباحة والرخصة. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي فيما لا نعلم صدقه من كذبه. قال هذا القسم قال: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. يعني اعلم أن هذا القسم الثالث لا فائدة فيه، يعني العلم به لا يفيدك من ناحية العمل، وإنما هو من باب الثقافة، يعني من باب المعرفة التي الجهل بها لا يضر. قال: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. تجد عن بني إسرائيل أسماء أصحاب الكهف: فلان وفلان وفلان، قول آخر: فلان وفلان وفلان، هذا لا فائدة فيه ولا طيلة تحته. قال: ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، لما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. تجد المفسرين في هذا الموضع يقول: هذا البعض هذا الرجل، واحد يقول الظل، واحد يقول الرأس، هذا لا فائدة فيه، لا يترتب عليه عمل. قال: وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه، تعود على المكلفين في دينهم ولا دنيا. فما أبهمه الله عز وجل علينا فلا فائدة فيه، ولو كان فيه فائدة لإيش؟ عليكم السلام. ولو كان فيه فائدة لأظهره الله عز وجل لنا. طيب، هذا مثل إيش؟ مثل قوله تبارك وتعالى: تبت يد أبي لهب. هل التسمية هنا فيها فائدة؟ ها؟ فيها فائدة. إيش هي هذه الفائدة؟ هي أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، ولا يشترط أن فلان إذا كان قريبا لنبي من الأنبياء أن يكون على هدى. فهذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالله عز وجل توعده بالهلاك والعذاب، ولم يغن عنه انتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يكون في التعيين فائدة، أحيانا يكون في التعيين فائدة. يعني مثلا سبحان الله، لو تأملت في سورة التحريم، ضرب الله مثلا الذين وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون، هنا أبهمها وقال إيش؟ ومريم ابنة عمران. فلا بد أن يكون هناك فائدة في البيان، وإذا أبهم علينا شيء فهذا الإبهام لا فائدة فيه. ومع ذلك فالسنة أحيانا تبين هذه المبهمات. فالسنة بينت أن امرأة فرعون هي من؟ آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها. المهم أن تعرف هنا قاعدة: ما أبهمه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن فلا فائدة في معرفته، لا فائدة في معرفته. قال: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. مع أنه لا فائدة فيه، ولكن يجوز لك أن تنقل عنهم الخلاف. الدليل على نقل الخلاف كما قال تعالى، وهذه آية تعتبر أصل في نقل الخلاف في أي مسألة من المسائل. يعني ممكن تسأل عن مسألة فأنت تنقل فيها الخلاف عن مالك والشافعي وأبو حنيفة، واحد يقول لك: إيش يا أخي الدليل على هذا النقل؟ تقول: الله عز وجل وضع لنا أصلا وقاعدة في نقل الخلاف في المسائل، اللي هي هذه الآية، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا القول الأول. القول الثاني: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، الثاني رجما بالغيب. ضعف الله تبارك وتعالى القول الأول وليش والثاني. يبقى لابد إذا ذكرت الأقوال ما تذكر الأقوال وتترك السامع هكذا ضائعا، وإنما إذا ذكرت الأقوال فلابد أن تبين الصحيح وليش والضعيف. قال: رجما بالغيب، فهذا تضعيف للقول الأول والإيش والثاني. قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، هذا هو القول الثالث، وسكت الله تبارك وتعالى إيش عنه، فعلم أنه هو القول الصواب، ولو كان مردودا لرده الله تبارك وتعالى كما رد القولين الأولين. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. يعني إذا أردت أن تبين صحة قول من الأقوال لابد أن تبين هذا القول بالدليل الواضح. تحكي خلافا في مسألة فقهية مالك والشافعي وأبو حنيف، واخترت قول الشافعي، على أي أساس؟ على دليل، لابد أن يكون هذا الدليل دليل ظاهر. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، صدقوني يا إخوان، يعني ما في أحسن من قراءة الكتب. والإنسان لو تربى في البداية على قراءة الكتب، يعني شوف أنا بتصور إن لو واحد قرأ تفسير ابن كثير وفهمه يكون عالم، بس تفسير ابن كثير بس، أو الفاتح، لو واحد قرأ فتح الباري وعرف ما فيه يكون عالما، وهذا من بركة قراءة الكتب، لأن أنت بتنقل خبرة عالم. أما أن نضيع الأوقات، واحد يجلس في هذه الأيام أمام واحد يجمع له من هنا ومن هنا ومن هنا وطلع رسالة وخذ وقرأ، شو استفدنا من هذه الرسالة؟ ولذلك زادت الكتب ويعني ضاعت طريقة العلماء في طلب العلم. طريقة العلماء في طلب العلم هي قراءة الكتب، ولذلك العالم عندما يترجم يقال قرأ على فلان كذا وكذا 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 وكذا، تكون كتب معروفة وتقرأ. قال فقد اشتملت هذه الآية، ولذلك المطلوب منكم أن أنت تكون واعي ومنتبه حتى تستفيد من هذه القراءة. قال فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، يعني في مثل حكاية الخلاف، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردها. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، لا طائل يعني لا مزية ولا غناء ولا فائدة، لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، يعني لو أتت مسألة ما فيها فائدة لا يترتب عليها عمل وحكي فيها إيش أقوى ولم يترجح لك شيء، تقول قل ربي أعلم بالصواب في هذه المسألة وأنت لم تخسر شيئا، لأن هذه المسألة الخلاف فيها لا يترتب عليها إيش، لا يترتب عليه عمل. قال قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس مما أطلعه الله عليه. وابن عباس يعلم ولا ما يعلم؟ مر علينا هذا في فضائل ابن عباس، قال وأنا من هذا القليل وهم 7 و8 كلبهم. قال فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته. ولذلك عندما تنقل الأقوال في مسألة أول شيء اعرف قدر هذه المسألة، هل هذه المسألة مما يترتب عليها فائدة وعمل أم لا. يعني مثلا مسألة كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، تجد من يقول 10 سنين، تجد من يقول 13 عاما. طب الخلاف في هذا يفيد في شيء؟ لا يفيد في شيء. لكن مسألة الوضوء من مس الذكر، هل هذه المسألة ترتب عليها عمل؟ نعم يترتب عليها عمل. فلا بد قبل أن تبحث الخلاف في المسألة وتنقل أقوال اعرف قدر الإيش، قدر المسألة، وإلا تجد واحد ربما يبحث في شيء ما له علاقة بالواقع وينقل 10 أقوال في المسألة، هذا لا يفيد في شيء. قال لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، بهذه قاعدة يضعها لك ابن كثير، يقول أحسن ما يكون في حكاية الخلاف إيش؟ واحد أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، يبقى أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. أنت ليش ما تجيب الكتاب يوفر عليك كثير، عندك فائدة تسجلها في الهامش وتمشي وتلون محت اللي احنا ملونين أخونا عبد الرحمن، تجي محضر الدرس وكل شيء حتى يستفيد. يعني أخوانا كل واحد فيكم يشتري هذا الكتاب ويجي محضر حتى نمشي، بل لو أتيتم يعني محضرين ولا تسألوني إلا فيما أشكل عليكم يكون أحسن. يعني نقرأ بسرعة، واحد أشكل عليه شيء حاط علامة استفهام وقول والله خف هذا بين هذا يكون جيد ونمشي، لكن لو هتكتب بهذا الشكل يضيع الوقت. إيه فالكتاب موجود صح؟ من أين اشتريته؟ زمان عندك؟ ولماذا لم تشتري هذا؟ هذا الشيخ ابو اسحاق ما حصلت، لان الشيخ ابو اسحاق هنا اضاف كتاب كامل ساقط من هذه الطبعات، وهو كتاب فضائل القرآن. قبل ما ندخل في التفسير، في كتاب هنا اسمه فضائل القرآن ساقط من هذه الطبعات. ابنك ايه تابع للتفسير، فهو اضافه هنا، فانتوا ابحثوا عنه. لو كان في ضيق في الشراء خبروني بس، وانا اكلم اي حد يجيب لنا 10 نسخ، اي حد. هذا هو العلم المطلوب، مساجد والايتام وهذه الاشياء هذه تدبر من اي مكان. اسهل شيء في هذه الايام بناء مساجد وكفالة ايتام، لان الناس يسارعون في هذا. اما في خدمة العلم كله يتقاعس. الآن خرج مجلدين والثالث في المطبعة.
كيف؟
لا يبيع، ما بطلع واحد واحد. والذي يستطيع أن يساعدنا في هذا يساعد. أنا عبد الرحمن، تعرف حد ولا كذا كلمه. ونبغى 5 نسخ. صدق يعني. نعم في ناس ما تقدر تشتري. هذا 30 درهم عندك رخيص، فعن الناس ما يقدر. قال فأحسن ما يكون في حكاية الخلاف، يبقى عندما تحكي الخلاف لابد أن تلتزم بهذه الخطوات. أولا أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، لابد تستوعب الأقوال، لا لأنه ربما تركت قولا ويكون هذا القول المتروك هو القول الصواب، يبقى هذا أول شيء. الثاني وأن تنبه على الصحيح منها. إيش الدليل؟ التنبيه على الصحيح إيش الدليل من الآية؟ الدليل رجما بالغيب، فهذا ضعف الأولين وسكت عن الثالث. يبقى أن ننبه على الصحيح منها وتبطل الباطل. الثالث وتذكر فائدة الخلاف، يبقى تستوعب الأقوال، تذكر كل الأقوال في المسألة، تنبه على الصحيح وتبطل الباطل. هذا الثالث تذكر فائدة الخلاف وثمرته، لأن الغرض من حكاية الخلاف هو الفائدة والثمرة من الخلاف. يعني أحيانا، وهذا طبعا ما يتضح إلا في مسألة، ولذلك إن شاء الله تذكرونا وإحنا بنقرأ في صحيح مسلم، لما ننقل خلاف في مسألة اعتد دايما أن تسأل هذا السؤال: إيش الثمرة من هذا؟ ما الثمرة من نقل الخلاف؟ دايما تجد ثمرة، تجد دائما ثمرة من نقل الخلاف. يبقى هي الشيء الثالث اللي هي إيش؟ وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم، فتشتغل به عن الأهم. قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي ترك، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص. إذن إيش عيوب نقل الخلاف؟ عيوب نقل الخلاف إيش؟ ألا يستوعب كل الأقوال في المسألة. الشيء الثاني ألا ينبه على الصحيح من الضعيف، هذه عيوب. قال فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، ينقل في المسألة 4 أقوال ويأتي على أضعف الأقوال ويقول هذا هو الصحيح ويتعمد ذلك، فإن تعمد ذلك فهذا كاذب، وهذا تجده وين؟ عند مقلدة المذاهب. ها؟ يكون حنفي المذهب، ها؟ وينقل مالك والشافعي والأوزاعي وكذا وكذا، ويتأول لمذهب، ها؟ الأحناف تأويلات بارد، فهذا ناقص وتعمد الكذب. قال أو جاهلا فقد أخطأ. إذن إذا صححت الغير صحيح وأنت متعمد فهذا كذب، وإذا صححت غير الصحيح وأنت غير متعمد فهذا خطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، فيما لا فائدة تحت، هذا العيب الثالث. قال أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين في المعنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح. يبقى سجل هذا عندك، عيوب عند حكاية الخلاف، أربع عيوب، عيوب عند حكاية الخلاف. أولا ألا يستوعب كل الأقوال، الثاني ألا ينبه على الصحيح منها، الثالث أن ينصب الخلاف فيما لا فائدة فيه، يعني أن تكون المسألة المبحوثة ليست ذات قيمة، أن ينصب الخلاف فيما لا فائدة فيه، الرابع أن تكون الأقوال فيها تكرار، أن تكون الأقوال فيها تكرار، يقول هذه المسألة فيها 10 أقوال وهي عند التأمل تجدها كلها ترجع إلى قولين أو 3، فهذا التكرار هذا عيب في نقل الخلاف. طيب قال أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. إذن الذي يحكي أقوال متعددة وهي في الحقيقة قولين أو 3، هذا نقول إيش؟ أنت تتشبع بما ليس فيك، أنت تتشبع بما ليس فيه، لأنك تظهر للناس أنك واسع الاطلاع، ها ما شاء الله هذه المسألة فيها 10 أقوال وهي في الحقيقة عند التأمل قول أو قولين أو 3، فهذا نقول أنت متشبع بما لم تعطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلابس ثوبي زور، ها هذا الحديث مخرج طبعا عند اللي معهم طبعة طبعا المحققة، مخرج في الحديث أن هذا عند البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، يعني زوجها ما يعطاه شيء وهي تقول يعطيني كذا وكذا 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 وذلك لأن لها ضرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ايش يعني هذا الكلام؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر شيئا وهو في الحقيقة ليس عنده هذا الشيء كأنه لابس ثوبي زور. ايش هم ثوبي الزور؟ فالآن هنرجع للأقوال، في هذا 5 أقوال نعوذ بالله، طبعا أنا بأنقل ما لي شغلة فيه، يبقى ترجع لصحيح مسلم شرح النووي ذكروا في ذلك 5 أقوال. إيش معنى كلابس ثوبي زور؟ الحديث عند الإمام مسلم برقم 2130، ترجع لصحيح مسلم برقم 2130 تجد الإمام النووي ذكر في إيش؟ في بيان معنى لابس ثوبي زور 5 أقوال. فأنت يكفيك يكفيك الرقم ويرجع وأنا ونحن نذكره الآن من المذاكرة والتدارس إن شاء الله. والله اعتدنا يا أبا يعقوب. القول الأول قول أبي عبيد وآخرين، أبو عبيد معروف، أبو عبيد القاسم بن سلام، ها هذا له كتاب في غريب الحديث لم يصنف مثله، كتاب الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام، فهذا أول قول له. يقول هو الذي يلبس ثياب أهل الصلاح ليظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة وليس هو كذلك، فهي إذن ثياب زور ورياء. يبقى كيف فسر أبو عبيد؟ يقول لا، ثوب الزور هو الذي يلبس ثياب أهل الصلاح وهو في الحقيقة ليس إيش؟ ليس بصالح. هذا التفسير الأول. الثاني قال كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له، يقول هذين الثوبين لي وهم في الحقيقة الثوبان لفلان، هذان ثوبا زور. الثالث قال من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين، وكأن كان معروف أن لبس القميصين يعني هذا فيه إيش؟ فيه فضيلة، فهو ليس في الحقيقة إلا عنده قميص إيش؟ يأتي في نهاية الكم ويقوم يسوي كمان حلقة، فاللي يشوفها هذا كم وهذا كم، يبقى كأن عليه إيش؟ عليه قميصان وفي الحقيقة قميص واحد. تجد أن هذه الأقوال كلها متقاربة، لكن إحنا مجرد نقلة بس. الرابع الخطابي قال المراد بالثوب هنا هو الحالة، العرب تقول ثوبه كذا يعني حالته كذا ومذهبه كذا، فيكنون عن الثوب بالحالة والصفة. المراد بالثوب هنا هو الحالة، والعرب تكني بالثوب عن حالة لابسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. الخامس المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما حتى لا ترد شهادته، هو يريد أن يشهد شهادة زور فيتوسل إلى ذلك بلبس إيش؟ ثوبين جميلين نظيفين، إذا رأيه القاضي هذا لا ترد شهادته، فهذا لابس ثوبي إيش؟ زور. فهذه يعني خمسة، وطبعا كلها معاني مقبول، كلها معاني مقبول. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور. ليش؟ لأنه شبه معنوي بإيش؟ بمعنوي، والظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يشبه الحال المعنوي بالحالة ليش؟ الحسية. فالخطابي شبه معنوي بمعنوي، وليس هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى طريقة القرآن. عندما يضرب الله عز وجل في القرآن مثل، فدائما المثل هو تشبيه إيش؟ تشبيه حالة معنوية في القلب بحالة مرئية، حالة بصرية، لأن الشيء الذي تبصره يكون واضحا أوضح من الشيء الذي في القلب والعقل. فنقول يعني هذه الأربع، في أربعة أقوال كلها تصوير، هذا يسمى تصوير، تصوير الأشياء المعنوية إلى أشياء حسية. طيب، قبل أن ندخل في الفصل الذي بعده نذكر هنا مسألة هامة، وهي الكلام على الأسانيد إلى ابن عباس في التفسير. هذه في الحقيقة مسألة يعني أتمنى في يوم من الأيام أن تبحث في كتاب مستقل، الأسانيد إلى ابن عباس، لأن أي واحد يريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ركب أي شيء قال ابن عباس. فتقول مسألة هامة وهي الكلام على الأسانيد المعروفة إلى ابن عباس. وأنا في الحقيقة مكثت أمام هذه المسألة يمكن أكثر من ليلة، أكثر من ليلة وأنا أبحث عن هذه المسألة حتى كدت أن أيأس من وجودها، إلى أن وقعت على كلام للسيوطي في كتاب الإتقان. السيوطي له كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، هذا يتعرض فيه لكل ما يتعلق بعلوم القرآن، فهو أشار إلى هذه المسألة، لكن ذكر الكتاب، ذكر أن الحافظ العلائي ذكر هذه المسألة في كتاب له اسمه الإرشاد في علماء الحديث. يبقى الحافظ هذا خطأ، ليس الحافظ العلائي وإنما هو أبو يعلى الخليلي، أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد. يبقى تقول هذه المسألة موجودة عند أبي يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد المجلد الأول بصفحة 89 و300، 89 و300 المجلد الأول كتاب الإرشاد لأبي يعلى الخليلي. هذا الكتاب عبارة عن كتاب في علماء الحديث، فهو ذكر ابن عباس وذكر هذه المسألة فجزاه الله خيرا، يعني ذكر الأسانيد إلى ابن عباس، لكن هو لم يطل في هذه المسألة، لكن فتح لك المفاتيح. المهم بالنسبة لهذه المسألة في الأسانيد إلى ابن عباس، فنقول بالله التوفيق يمكن تلخيص هذه المسألة في أحد عشر سندا هنتكلم عنها إلى ابن عباس. الأول، نعم، إن احتجنا الصبورة السند الأول، السند الأول إلى ابن عباس نسخة أبي صالح كاتب الليث، نسخة أبي صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. المفروض تحفظ هذا، لو حفظت هذا الأحد عشر تستريح. أبو صالح كاتب الليث، أبو صالح هذا كان عنده نسخة كتاب كله بسند واحد، هذا معنى النسخة. أما أقول لك نسخة حديثية، يعني شو؟ يعني كتاب كامل وله سند، إيش؟ مثل الصحيفة كده، صحيفة همام مجموعة أحاديث وكلها بسند إيش؟ سند واحد بس. فالمهم هذه نسخة لمن؟ أبو صالح، احفظوا، أبو صالح كاتب الليث عن من؟ معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. نكلفك بمهمة، فهل توافقنا عليها؟ تفضل على هذه السبورة من فوق واكتب الأسانيد اللي أقول لك عليه من أول السبورة إلى الآخر. هذا الأقلع، يبقى اكتب رقم واحد أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. حفظتها يا أخي نجوان؟ علي بن أبي طلحة، أبو صالح شرطة أو عن أبو صالح عن أو أبو صالح كاتب الليث الأول، أبو صالح كاتب الليث لأن في أكثر من أبو صالح. هي نفسها فيها مساحة. أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. حفظت يا أخ أو يا أبو يعقوب؟ بدل أن تنشغل في هذا احفظ أبو صالح كاتب الليث عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه. أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح أم ليه؟ عن معاوية بن صالح. أيوة. عن معاوية بن صالح. أنت ما حفظت؟ قلناها ثلاث مرات الآن. عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس. طيب هذا السند إيش حاله؟ أقول أنا أنقل لك بس أقوال العلماء، لأن الشيخ الألباني هذا السند مو عاجبه، أنا بعد أنقل لك الأقوال أنت ميز. علي بن أبي طلحة. طيب، قال أحمد بن حنبل، اكتب هذه الأقوال واحفظها حفظ. قال أحمد بن حنبل: بمصر صحيفة، بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة: لو رحل رجل فيها إلى مصر ما كان كثيرا، لو رحل رجل فيها إلى مصر ما كان كثيرا. هذا وين الإمام أحمد يقول هذا الكلام؟ من وين؟ من وين؟ من العراق. قول اللي يروح من العراق إلى مصر لأجل هذه الصحيفة يبقى إيش؟ ما كان كثيرا. بمصر صحيفة في تفسير، في التفسير رواه علي بن أبي طلحة: لو رحل رجل فيها إلى مصر ما كان كثيرا. وهذا السند إلى أحمد، وهذا السند إلى الإمام أحمد، ذكره أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ برقم 27. أبو جعفر النحاس له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وذكر من أبو جعفر السند من نفسه إلى الإمام أحمد بهذه القصة. يبقى هذا السند ذكره أبو جعفر النحاس بسنده إلى الإمام أحمد برقم 27، والكتاب مطبوع. وبلفظ آخر عن الإمام أحمد، وبلفظ آخر عن الإمام أحمد قال: بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح، بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح: لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به، لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا، ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا. لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا. قال الحافظ ابن حجر عند تفسير سورة الحج، في تفسير سورة الحج من الفتح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر قال: وهي عند البخاري عن أبي صالح، يعني هذه النسخة عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرا، هذه قرينة مهمة، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرا، اللي هي نسخة أبي صالح، هذه النسخة عند الإمام البخاري واعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس، وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرا فيما يعلقه عن ابن عباس. يبقى كل ما يقول فيه البخاري ها وقال ابن عباس يبقى إيش؟ من هذه الصحيح. أما تجد البخاري يقول وقال ابن عباس المهيمن كذا، يبقى تعرف أن هذا من نسخة أبي صالح التي عند البخاري. طيب، وقد نقل أبو جعفر النحاس، وقد نقل أبو جعفر النحاس فقال: من يطعن في هذا الإسناد، من يطعن في هذا الإسناد يقول ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. يبقى أبو جعفر النحاس ها نقل إيش وقال؟ الذي يطعن في هذا السند يقول علي بن أبي طلحة لم يسمع من مين؟ من ابن عباس. مثل مين؟ مثل شيخنا الألباني، الشيخ الألباني يقول أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. طيب اسمع، هذا يبقى أبو جعفر ينقل ويقول من يطعن في هذا الإسناد يقول ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير، هذه تكملة الطاعن، تكملة الذي يطعن، وإنما أخذ التفسير من مجاهد وعكرمة. وهذا القول لا يوجب طعنا، هذا الكلام أبو جعفر النحاس قال، وهذا القول لا يوجب طعنا. لماذا؟ واحد يلا يقول رأيه. قال وهذا القول لا يوجب طعنا، تفضل. وعكرمة واخذ ابن عباس صح. قال وهذا القول لا يوجب طعنا لأنه أخذه عن رجلين ثقتين، هذا كلام أبو جعفر النحاس، قال لأنه أخذه عن رجلين ثقتين اللي هو عكرمة ومجاهد، وهو في نفسه ثقة صدوق. وهو في نفسه اللي هو مين؟ علي بن أبي طلحة. وهو في نفسه ثقة صدوق. إذا كان المتن يتعلق بالإيش؟ بالتفسير. وأما لو كان حديث لا يتعلق بالتفسير فنحن مع من؟ مع الشيخ الألباني في أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. هذا تفصيل جيد، هذا تفصيل جيد، لأن كلام العلماء الذين مدحوا هذا السند إنما مدحوه في إيش؟ في التفسير كما قال الإمام أحمد، فانتبه من هذا جيدا. نعم ما فهمت كل هذا ما فهمته؟ طيب إن شاء الله بعد الدرس نفهمه لك إن شاء الله. طيب إن شاء الله بعد الدرس فهمت؟ لا تستحي. فهمت؟ فهمت؟ الحمد لله. لا لعلك ذهبت. يبقى عرفنا هذا يا جماعة، هذا أول سند عن ابن عباس. طيب الثاني قيس بن مسلم الكوفي. الثاني قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب. رقم هذا الأول واحد وهذا الثاني. قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ابن السائب ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. حفظت؟ قل. قيس بن مسلم لازم الكوف لأن في قيس بن مسلم آخر. أي قيس بن مسلم الكوف عن ابن عباس. طيب نعم أحسن الظن يا أخي. طيب فأما قيس بن مسلم فهو ثقة رمي بالإرجاء. قيس بن مسلم هذا ثقة رمي بالإرجاء. خلي رمي هذه، إحنا يهمنا الصدق، الذي يهمنا في الراوي هو الصدق فهو ثقة. عطاء بن السائب صدوق اختلط، صدوق اختلط. احنا هنشوف الان وسعيد بن جبير وابن عباس، طبعا هؤلاء او هذان معروفان. قال السيوطي وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين، وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين وكثيرا ما يخرج منها الحاكم. فقل كلا كلا، يعني ليست على شرط الشيخين، هو قال سيوطي على شرط الشيخين، قل كلا ليست على شرط الشيخين، فإن عطاء بن السائب على شرط البخاري فقط. طيب ثقة وصدوق ايش رأيك فيهم؟ لابد من ان نتبين. قيس بن مسلم روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط ولا بعده؟ فاذا كان يروى عنه قبل الاختلاط يبقى نشيل اختلط في حق من؟ قيس بن مسلم. يبقى قيس بن مسلم ثقة، عن عطاء بن السائب صدوق، هذا بشرط ايش؟ ان يكون قيس بن مسلم روى عن عطاء قبل الاختلاط. هذا واحد يشوف عنه المرة القادمة. أنا الآن يعني أنا قلت كلا على أساس اللي موجود، عطاء بن السائب خاه وأربعة ما في مسلم. عطاء بن السائب يرمز له بالخاء، خاء يعني البخاري وأربعة يعني السنة الأربعة ما في مسلم. فما نقول على شرط الشيخين، إنما على شرط البخاري بس. المهم ها، من يبحث لنا هذا المرة القادمة؟ أبحث سهل، أنا لو ذكرت كنت بحثت. المطلوب تشوف لنا قيس بن مسلم روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط ولا بعده. فلو كان يروى عنه قبل الاختلاط يبقى هذا سند مقبول، هذا بالنسبة للسند الثاني يكون مقبول، بس بشرط أن نتأكد أن قيس بن مسلم روى عن عطاء ابن السائب قبل الاختلاط. خلاص. وأما لو روى عنه بعد الاختلاط يبقى مردود، يبقى حكمنا على هذا السند الثاني متوقف على هذا. المرة القادمة نشوف إن شاء الله. طيب الثالثة، محمد بن إسحاق اللي هو صاحب السير، محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت، محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن عكرمة أو سعيد يعني سواء كان بروى عن عكرمة أو عن سعيد. عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس، من حفظه؟ هذا سهل، محمد عن محمد. ولذلك الحفظ كيف تحفظ؟ أن تأتي بعلاقة، مثل ما بتحفظ أرقام الهاتف، لو اكتشفت علاقة في رقم الهاتف خلاص حفظته، فهذا محمد عن محمد انتهت مشكلة. محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس. العجيب أن السيوطي قال وهي طريق جيدة وإسنادها حسن، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا والطبراني في الكبير. نقول لا، قل محمد بن أبي محمد مجهول، محمد بن أبي محمد هذا مجهول، وتفرد عنه ابن إسحاق. محمد بن أبي محمد مجهول وتفرد عنه ابن إسحاق، إذن هذا مردود. يعني شوف هذا البحث مع انه في صفحتين، لكن انت تشعر بالحاجة فعلا الى معرفة هذا، خاصة ابن عباس وانت تقرأ في التفسير. طيب الرابع، اسماعيل بن عبد الرحمن السد الكبير، اكتب السد الكبير وبس، هو معروف. إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. أما السدي الصغير سوف يأتينا. الصغير مردود ولا كرامة. إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير.
أنت كاتب
عندك؟ تارة عن أبي مالك وتارة عن أبي صالح. تارة عن أبي مالك وتارة عن أبي صالح. عن ابن عباس. نعم.
أقول إن شاء الله.
أبو صالح من؟ خلي الآن إحنا ذكرنا في مجلسنا اليوم اثنين أبو صالح. ها من أبو صالح الذي ذكر؟ أبو صالح كاتب الليث. هذا بعيد هذا. أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة. هذا أبو صالح الأول، هذا كاتب الليث. أما هذا أبو صالح الذي يروي عن من؟ عن ابن عباس. هذا قريب هذا من ابن عباس. يبقى عن أبي صالح عن ابن عباس. طيب نأخذهم واحد واحد. أول شيء بالنسبة لإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، هذا صدوق رمي بالتشيع. خلي رمي هذه، المهم أنه صدوق. يبقى إسماعيل بن عبد الرحمن ما كتبته؟ خلاص فوق على طول اكتب على طول اكتب فوقه ايش؟ صدوق.
طيب
واما ابو صالح، ابو صالح اسمه باذام مولى ام هانئ. باذام، باذام مولى ام هانئ. وهذا ضعيف مدلس. خلاص شو تبغي؟ ضعيف ويدلس. مولى ام هانئ. عرفنا في الذي في هذا الطريق. أما تلاقي أبو صالح عن ابن عباس ضعيف مدلس. الخامسة، أبو مالك ما يهمنا طالما أن أبو صالح ضعيف مدلس. خلاص وبعدين ترى يقول أبو مالك وترى يقول أبو صالح. أنا أروح التقريب شوف أبو مالك في التقريب، شوف أبو مالك وأعرف إيش حاله. الخامس، الخامس يا أخي أترك شوية في الأول، أترك شوية وتعالى عند أبو صالح. أيوة تحت أبو صالح واكتب ابن جريج. ابن جريج هذا الخامسة. ابن جريج عن ابن عباس. جريج ابن جريج عبد الملك ابن جريج. ابن جريج
لا
لأن ابن جريج انه ثلاثة سنين. كتبت يا اخي ابن جريج. طب قبل ابن جريج حط شرطة. أيوة لا شرطة شرطة. ما تعرف الشرطة شو تسموها هذه؟ هذه. طيب هذا موسى بن محمد. اكتب موسى بن محمد. تحت الشرطة الأولى، تحت الشرطة الأولى تحتها. حط شرطة واكتب محمد ابن ثور الصنعاني من عندكم. هذا محمد ابن ثور. محمد ابن ثور الصنعاني.
الشرطة الثالثة تحتهما
اكتب الحجاج ابن محمد المصيصي. الحجاج ابن محمد المصيصي ايش معنى هذا الكلام؟ ان ابن جريج عنه ثلاث طرق. هذا كل الخامس. ليش خلناه كل الخامس؟ لانه عن ابن جريج المصيصي. اي حجاج ابن محمد المصيصي.
طيب خذ القلم الاحمر
وأمام موسى بن محمد تقول فيها نظر، يعني هذا الطريق فيها نظر كما قال أبو يعلى الخليلي، والتي تكون فيها نظر هذه يرجح فيها إلى أن يتابعه فلان أو فلان، فإن وجدت واحد تابعه يبقى يقبل، هذا معنى فيها نظر. بالقلم الأحمر أمام موسى بن محمد اكتب فيها نظر. فيها نظر
فيها نظر
ولا خلي شوية ظل عشان نبغي نزود كمان كلمتين. خلي الأول اكتب الأول من عند خمسة اكتب فيها نظر. فيها نظر واتهم بالوضع. فيها نظر واتهم بالوضع، يعني هذا محمد بن موسى بن محمد هذا اتهموه بوضع الحديث. فيها نظر واتهم بالوضع.
طبعا
لكن لما يقول لك فيها نظر يعني هذا الاتهام لابد أن تتحقق منه، هل فعلا يعني هذا يرجح أم لا. وأما محمد بن ثور، محمد بن ثور الصنعاني اكتب أمامه صححوه، يعني صححوا سنده. من الذين صححوا؟ أئمة الحديث. يبقى أمام وصل سهم لمحمد بن موسى بهذا الكلام الأحمر، وصل سهم لمحمد بن موسى لموسى بن محمد. عند محمد بن فو اكتب صححوه محمد بن ثور صححوه. وأما الحجاج بن محمد هذا صحيح متفق عليه، صحيح هذا الحجاج صحيح متفق عليه. الأذان يلا أذن. أذنك اليوم كان زين. حفظت يا يعقوب طريق ابن جريج عن ابن عباس؟ ابن جريج يروى عنه ثلاث، موسى بن محمد فيه نظر واتهم بالوضع، محمد بن ثور الصنعاني هذا ايش صححوه، والثالث الحجاج بن محمد المصيصي هذا صحيح متفق عليه. طيب انا اقول لك كل هذا يعني الذي انقله، يعني هذا بالنسبه لابن جريج هذا محتاجه بحث اكثر من هذا، لكن انت اعرف هذا اولا. اما بالنسبه للطريقه الاولى انا مقتنع بها تماما، الطريقه الاولى هذا طريق علي بن ابي طلحه. الثانيه متوقفه على ايش؟ هل قيس بن مسلم سمع من عطاء قبل الاختلاط او لا؟ الثالثة هذه فهو واحد مجهول مردود. الرابعة مردود. يعني ما حد خالف فيه، ما حد خالف في قبول هذا يعني. طيب هذا الخامس انتهينا منها. السادسة الخامسة ما واضح اللي التهم بالوضع هذا خليه
صححوه، يعني هذا يعتمد على القرائن، وأما هذا الأخير صحيح مقبول. السادس، الضحاك بن مزاحم تحت هذا نفس المجري، تحت المجري. الضحاك ابن مزاحم الهلالي عن ابن عباس. تقول هذه ضعيفة لأن الضحاك لم يلقى ابن عباس. فإن كانت من رواية جويبر، تصغير جابر خلي بالك، فإن كانت من رواية جويبر عن الضحاك فهي شديدة الضعف، لأن جويبر متروك. شو تكتب يا أخي؟ الضحاك ابن مزاحم بالزاي، الضحاك ابن مزاحم الهلالي. ايش قبضت يا خالي؟ ماذا قبضت؟ الضحاك ابن مزاحم الهلالي هذا منقطعة، لأن الضحاك لم يلقى ابن عباس. طيب، فإذا كانت من رواية جويبر عن الضحاك فهي شديدة الضعف، لأن جويبر متروك. ضعيفة لأن الضحاك لم يلقى ابن عباس، وإن كانت من رواية جويبر عن الضحاك فهي شديدة الضعف، لأن جويبر متروك. انت روح اليوم افتح تفسير ابن كثير في آية، يعني يكون ابن كثير أطال في شرحها، هتجد ينقل أسانيد مثلها. بمعرفتك هذه الأسانيد ترتاح جدا. طيب، السابع، عطية العوفي عن ابن عباس. عطية العوفي عن ابن عباس. ايش حال هذه الطريق؟ هذه غير مرضية. انتبه من تعبيرات علماء الحديث، غير مرضية، لا تفكر ان هي يعني غير مرضية، يعني ممكن ان تقبل اذا تابعه غيره. غير مرضية لانه متكلم فيه، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. عطية العوفي. عطية العوفي عن ابن عباس غير مرضية. لأنه متكلم فيه، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. طيب، الثامنة، طريق مقاتل ابن سليمان، طريق مقاتل ابن سليمان الأزدي. لا خلي هذا لوحده، اكتب طريق مقاتل بالأزرق، طريق مقاتل ابن سليمان الأزدي. وهو متهم بالكذب والتجسيم والتشبيه، مقاتل ابن سليمان الأزدي متهم بالكذب والتجسيم والتشبيه، وهو يروي عن مجاهد والضحاك ولم يسمع منهما. متهم بالكذب والتجسيم والتشبيه ويروى عن مجاهد والضحاك ولم يسمع منهما. وقد سئل وكيع عن تفسيره المرة القادمة إن شاء الله. جماعة هأسأل في هذا كله إن شاء الله، حفظ هذا. وقد سئل وكيع عن تفسيره فقال لا تنظروا فيه. وكيع قال في تفسير مقاتل، قال لا تنظروا فيه. وقد سئل وكيع عن تفسيره، يعني عن تفسير مقاتل، فقال لا تنظروا فيه. فقال السائل ما أصنع به؟ قال ادفنه، قال ادفنه دافن. وهذا بالحقيقة نستفيد منه جواب لأسئلة بعض الناس عن بعض الكتب، بعض الكتب التي يكون شرها أكثر من خيرها. يقول لك ماذا، ما يعني ما أفعل فيها؟ تقول له ادفنها كما قال وكيع، قال ادفنه. وقد قال الشافعي تفسيره صالح، الشافعي قال عن مقاتل تفسيره صالح. طيب ما موقفنا نحن؟ ما موقفنا نحن؟ ما موقفنا نحن؟ عبد الرحمن، الجرح مقدم على التعديل. قال الشافعي تفسيره صالح، لكن نقول الجرح مقدم على التعديل. نعم طبعا الجرح المفسر. نتوقع يعني ان وكيع يعني يقول ادفنه هكذا، ربما يقول الامام الشافعي نظر فيه نظرة عابرة فقال تفسيره صالح، او وقعت عينه على، بخلاف وكيع لما يقول ادفنه فهذه الكلمة لا تقال إلا عن يعني شهادة، لأن هذه شهادة. طيب التاسع، أبو صالح عن ابن عباس، أبو صالح انزل تحت شوية، ليش بتضايق حالك، انزل تحت شوية. أي أبو صالح أقول لك انزل تحت، لا تخلي لازك، انزل تحت شوية. انزل بالكتابة يعني، بالكتابة يعني، خلي في مسافة يعني. لا انزل بك. أبو صالح عن ابن عباس ابن عباس هذه مرت علينا وين؟ مرت علينا وين؟ رقم 4، أبو صالح عن ابن عباس. قبله الذي يروي عن ابن عباس الكلبي، الكلبي محمد بن السائب، محمد بن السائب الكلبي قبل يروي عن أبي صالح، شرطه اكتب محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. يبقى التاسعة ما هي؟ الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. هذه أوهى الطرق، هذه أوهى الطرق، لأن الكلبي كذاب متهم بالوضع، لأن الكلبي كذاب متهم بالوضع، قال الحافظ ورمي بالرفض، ورمى بالرفض كان رافضيا، وعندما نقول كان شيعيا أهون من كان رافضيا، فهذا كان رافضيا، يبقى كذاب متهم بالوضع ورمي بالرفض، وهو مشهور بالتفسير، يبقى لا تغتر بشهرته. كثير جدا تجد ابن كثير كما سوف يمر علينا إن شاء الله يقول الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس. إذا قال الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس لا تكمل قراءة، وهو مشهور بالتفسير، هذا مشهور بالتفسير، ولكنه إيش؟ كذاب متهم بالوضع. اكتب. فإذا روى عنه محمد بن مروان، فإذا روى عنه محمد بن مروان السدي الصغير، يبقى السدي الكبير من؟ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، هذا صدوق رمي بالتشيع. أما هذا السدي الصغير من؟ محمد بن مروان السدي الصغير. فإذا روى عنه محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب، فإذا روى عنه محمد بن مروان السد الصغير فهي سلسلة الكذب، يعني زاد البلاء. العاشرة، العاشرة من الأول يا أكتب. شبل ابن عباد المكي، شبل ابن عباد عن ابن أبي نجيح، عن ابن أبي نجيح، عن ابن أبي نجيح، عن خذ شرطة طويلة وتعالى عن تحت أبو صالح، عن مجاهد تحت نفس الخط، نفس الخط اللي كتبته يكتب مجاهد، وصل عنده مجاهد، يعني ليش سوينها كذا؟ عشان تبقى نفس الطبقات، يعني يبقى شبل ابن عباد المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وصل خط يا شبع عن مجاهد، وصل بينهم خط، أيوة بس. عن ابن عباس، يبقى شبل ابن عباد المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. تجد في تفسير ابن كثير كثير جدا يقول ابن أبي نجيح. أولا شبل ابن عباد هذا ثقة رمي بالقدر، وقلنا لنا صدقه، شبل ابن عباد هذا ثقة، ابن أبي نجيح ثقة رمي بالقدر أيضا وربما دلس، المهم ثقة عن ثقة، ومجاهد معروف وابن عباس معروف. إذن شو نقول؟ هذه الطريق قريبة إلى الصحة، هذه الطريق قريبة إلى الصحة. يبقى لما تجد ابن كثير يقول ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس يبقى كن مطمئنا، الحادي عشر عطاء ابن دينار عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير من صحيفته. ايش يعني هذا؟ يعني عطاء بن دينار لما بيروي التفسير عن سعيد بن جبير لم يسمعه منه، وانما هو يروي عنه من ايش؟ من صحيفته، عنده صحيفة عن سعيد بن جبير ولم يسمع منه، فهو يروي عنه من صحيفته. الحافظ ابن حجر يقول روايته عن سعيد بن جبير من صحيفته يعني فيها شيء، رواية عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير من صحيفته فيها شيء. يعني يتوقف فيها، إذا وجدت عطاء بن دينار يروى عن سعيد بن جبير فهو يروى عنه من صحيفته ولم يسمع منه، فيكون فيها توقف. يبقى هذه 11 طريقا في التفسير عن ابن عباس. والمطلوب من حضراتكم أن تأتوا المرة القادمة وقد حفظتموها، لأن هذا يعني يوفر عليك كثيرا عندما تقرأ في كتب التفسير، تعرف إذا كانت هذه الطريق مقبولة ولا لا، لأن قبول المتن والكلام المروي عن صاحب الشرع لا يقبل إلا بسند، لا يقبل إلا بسند، وليس كما يقول بعض الناس. بعض الناس يقول أولا إذا نظرت انظر في المتن، يعني إذا قبلت هذا المتن فاعلم أنه صحيح. نقول هذا كلام خطأ، لابد أولا من إثبات الإسناد، فإذا كان الإسناد صحيحا يبقى يقبل المتن، فالإسناد سابق على المتن. ولذلك نحن يعني وقفنا عند هذه المسألة وبيناها لأهميتها، وخاصة في الرواية عن ابن عباس. نختم هذا البحث بقول ابن عبد الحكم. ابن عبد الحكم هذا مصري تتلمذ على الشافعي. قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول، وهذا في الحقيقة يعني كلام جيد، سمعت الشافعي يقول لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث. لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث. هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.